أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: ولو اختلفا في كونها زكاة أو قرضا، تبع اللفظ. لو اختلف المالك مع المستحق، اختلف المالك ادعى أنها قرض، يقول هذه زكاة معجلة، ذاك يعني المستحق يقول لها هي زكاة. اختلف. المصنف رحمه الله يقول تبع اللفظ. شوف اللفظ على ماذا يدل، يدل على أنها زكاة أو أنها قرض. تبع اللفظ، مثلا لو قال المالك هذه زكاة معجلة، هذه زكاتي معجلة، أو عجلتها لك، عجلتها ما عجلتها يعني قرض، يعني قرض، هذا ما عجلتها يعني بعد ما صار وقت الزكاة، ما صار وقت، قال هذه زكاة معجلة أو عجلتها لك، يعني إذا قال هكذا من أول الأمر واضح اللفظ يدل على أنه قرض. فإذا جاء الوقت بإمكانه أن يحتسب زكاة، بإمكانه أن يسترجع القرض، يريد يعطي زكاة غيره، هو حر المالك، هو حر. فقال تبع اللفظ، يعني شوف اللفظ على أي شيء يدل. وأما لو قال هذه زكاة، ما قال عجلتها لك، ما قال، المستحق يقول هي زكاة، المالك يقول لا هي قرض. أنا الصحيح قلت هذه زكاة، ما قلت عجلته لك، لكن هي بالنتيجة قرض. لا، هنا اللفظ ظاهر على أنه ماذا؟ على أنه زكاة.
حتى ولو
في قرينة. لا يوجد قرينة. لو في قرينة نتبع. نعم، حينئذ واضحة. إذا في قرينة على أنه قرض واضحة. لا كلامنا، ما في شيء. فقط اللفظ. اللفظ قال هكذا، ما عندنا شيء خارجي يستفهم منه أنه قرض كذا. إيه هنا مصطفى يقول أنت ما قلت معجلة، وأنا ما أعلم بالغيب، ما يدريني أنها قرض الواقع. أنت قلت قرض، قلت معجلة، قال لا، قلت زكاة، قلت زكاة يعني زكاة، زكاة. وبناء عليه ففي هذه الصورة لا يحق للمالك أن يرجع إلى ماذا؟ أن يرجع إلى المستحق ويقول لا، أنا أريد المال قرض، أنا أقرضتك، لا يقلوا في هذه الصورة. طيب، هذه إذا اختلفا في كونها زكاة أو قرضا. ثم قال: فإن اختلفا فيه حلف المالك واستعادها. اختلفا في اللفظ، يعني مرة يكون اللفظ واضح، يقول هذه زكاة معجلة أو هذه زكاة، واضح. مرة اختلفا في اللفظ، يعني المال يقول أنا لا، أنا قلت أقرضتك، أنا ما قلت هذه زكاة، أو قلت لك هذه زكاة معجلة، المستحق يقول لا أنت ما قلت هكذا. اختلفا في اللفظ كيف كان. المالك يدعي أنه يعني هذه زكاة معجلة أنا قلت لك، أو هذه قرض، المستحق يقول أنت ما قلت هكذا، أنت قلت زكاة. حصل الخلاف في نفس اللفظ. طيب، المصنف ماذا يقول؟ قال: فإن اختلفا فيه باللفظ حلف المالك. هنا إنصافا كلام المصنف في غير محله، فلنرى ليش. أشوف القواعد شيخنا، يعني بالنتيجة نحن نمشي على القواعد. أولا، المالك يدعي، يقول أنا أريد منك المال، أنا أقرضتك، أصلا أنا ما أعطيتك زكاة، هو قرض في الواقع. المدعى عليه عن المستحق عن القابض الذي قبض زكاة المال. يقول لا أنت ليس لك في ذمة شيء، وهذه زكاة وأنا مستحق، صدرت من أهلي ووقعت في محلها، ما لك شيء. يقول لا أنا لي في ذمتك، هذا قرض. القاعدة عندنا تقتضي أن المالك هو مدعي، ويدعي القرض، يدعي أن لي في ذمتك مال. نعم، القابض ينكر ذلك، يقول أنت لا ليس لك في ذمة شيء، ينكر. إذن المالك هو المدعي والقابض مدعى عليه. القاعدة عندنا أن البين على المدعي، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وأن قاعدة أصلا بين كل المسلمين هذه، أن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه بين كل المسلمين هذه قاعدة مسلمة حفظها المسلمون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أساس القضاء عندنا هكذا أصلا، وبناء عليه نقول أيها المالك أنت المدعي أنك أقرضت فلان وأنك عجلت زكاتك وأن لك في ذمة مال، آتنا بالبينة. ما عندك بينة، الحاكم الشرعي يقول له لك الحق أن تحلف المنكر، يعني لك حق اليمين عليه. طبعا الحاكم الشرعي لا يستطيع هو يقول له احلف مباشرة، وبعضهم ما يلتفت لهذه النكتة، دغري يلتفت إذا ما عنده، يقول له احلف، يمكن المدعي لا يريد أن يحلفه، ليش تحلفه أنت؟ وحق له، وحق له بالنتيجة، فحق له. لذا الحاكم يعرفه يقول أنت لك حق اليمين عليه، تريد تحلفه؟ يمكن لا، يقول أنا ما أريد أحلفه، مرة لك حق. قال نعم أريد أن أحلفه، فيحلف حينئذ. الآن أتي يحلف حينئذ، يقول طبعا على ماذا يحلف؟ يحلف على عدم العلم، يعني أنا مثلا أدعى أنه يعلم أنها قرض، هكذا أدعى عليه. هو يقول مثلا والله لا أعلم أنها زكاة معجلة وأنها قرض، هكذا. إذا حلف الحاكم يحكم ويقول قضيت أنه مثلا ليس لك في ذمتي شيء، خلاص. أما إذا ما حلف ردها عليه، ردها عليه، وعندنا في القضاء يمين مردودة. طبعا الرد جاء من غير الأصل، يعني بالأصل ما عندنا رد، نحن أصل القضاء ما عندنا رد، جاء بعدين الرد، يعني الرواية دلت على الرد، فرد عليه يقول له أنا ماشي الحال، هو يحلف يمين أو أنا أقبل. رد عليه، فإن حلف المالك ثبتت أنها قرض، خلاص يحكم، يقول قضيت حكمت أنها قرض وأنها زكاة وأن لك في ذمتي هذا المال. أما إذا نكل المدعى، يعني ما حلف وما ردها، الآن أذكرها، الآن يذكر المصنف يذكرها. طيب يقول فإن اختلف فيه حلف المالك واستعاد، لا الذي يحلف والمدعى عليه القابض ليس المالك، إلا أن يرد اليمين عليه. إذا القابض المستحق رد اليمين على المالك، حينئذ المالك يحلف، فهو لا يحلف مباشرة. فنحن لا نوافق المصنف في هذا الكلام. ثم قال المصنف ولو قال هذه صدقة ثم قال أردت القرض فالأقرب عدم السماح. وفي الواقع هذه الأبحاث محلها القضاء، وهذه مشكلة الشهيد رحمه الله بشكل عام وبالأخص كتاب الدروس، يتعرض لأمور ليس في محلها، أو يذكر أمور في غير محلها يذكرها في مكان آخر، وهذه مشكلة الدروس هذه. على كل حال يقول لو قال هذه صدقة ثم بعد ذلك قال ماذا أردت القرض، يعني قال هذه زكاة ثم بعد فترة قال لا يا جماعة أنا أردت الآن، أنا قصدت القرض، فهل فهل يقبل منه ذلك أم لا؟ ولو قال هذه صدقة.
أفلح من صلى على محمد وآل
محمد. ثم قال أردت القرض، لا يقبل منه، لأن الإنكار بعد الإقرار يحتاج إلى بينة. ولو قال هذه صدقة ثم قال أردت القرض، فالأقرب عدم السماع، لا يقبل منه ذلك. وهذه قاعدة مسلمة عندنا، وهي إذا الإنسان أقر بشيء ثم أنكر لا يقبل منه. يعني مثلا لو فرضنا الشخص طلق امرأة، طلقها وهي قالت أنا طاهر، ثم طلق، ثم بعد ذلك قالت أنا كنت في العادة، هنا إنكار بعد الإقرار. الإنكار بعد الإقرار يحتاج إلى بينة، فإذا لم توجد بينة لا يقبل منه. هنا إذا قال هذه صدقة ثم قال أنا أردت القرض لا يقبل منه، يحتاج إلى بينة. لذا قال المصنف رحمه الله ولو قال هذه صدقة ثم قال أردت القرض فالأقرب عدم السماع وهو في محله. وهذه قاعدة سليمة ومتين عندنا في القضاء، إذا الإنسان أقر بشيء ثم بعد ذلك قال أنا يعني أنكر فيحتاج إلى بينة، وإلا لا يقبل منه بلا بينة. قال فإن ادعى علم القابض أحلفه. المالك في هذه الصورة إذا قال أنا أدعي أن القابض يعلم، ماذا يعلم القابض؟ قابض يعلم أن هذه قرض، أحسنت، يعلم، هو ادعى عليه أنه يعلم أنها قرض. هنا سهل الأمر، يحلفه حينئذ، فاعتبار أنا ما عندي بين على أنه كذا، يحلفه، هو يحلف يقول والله إني لا أعلم إنها قرض، لا أعلم إنها إنك عجلتها، يعني هي زكاة معجلة، يقول لا أعلم أنا بهذه الصورة، فيقول أحلفه، فيحلف، فحينئذ الحاكم الشرعي كذا.
المدعي عليه رد اليمين على المدعي.
نعم.
المدعي نكل.
لا الله أصلا أذكره. فإن نكله، قال المصنف رحمه الله، فإن نكله حلف المالك واستعادها. طيب مسألة أيضا بالقضاء هذه يعني لا بأس ببيانها. حاصلها نحن عندنا قاعدة أن المدعي عليه البينة، ما عنده بينة المدعي، ما عنده بينة. طيب ثم له إحلاف المدعى عليه، له إحلافه، الحاكم يقول احلف باعتبار أنه يقول نحلفه، قال نعم حلفه شيخنا، حلفه. المدعى عليه نكل، ما معنى نكل؟ يعني لا حلف ولا رد اليمين، لا سكت، نكل يعني سكت خلاص ما قال شيء. وبناء عليه في هذه الصورة عندنا خلاف أغلب الأعلام، نحن هو الحق عندنا، أن الحاكم الشرعي في هذه الصورة هو يرد اليمين على ماذا؟ المدعي، هو ولي من لا ولي له، أو ولي الممتنع، هو ولي الممتنع الحاكم الشرعي، يقول أنت لا تريد، لأنه ما عندنا قضاء بلا يمين وبينه. وبعضهم يقول أن الحاكم يقضي، أي بيع ما يقضي الحاكم، لا بين ولا قضاء، لا. ف في هذه الصورة الأنصاف أن الحاكم الشرعي هو يرد اليمين على المدعي. هنا فإن حلف المدعي بعد رد اليمين عليه ويحكم، وإن لم يحلف يرد الدعوة حينئذ، فيقول أن هذه الدعوة كمردودة، خلاص لا أقضي بعد، دعوة كمردودة، يقول للهذا لا
بأ. يعني انتهت الدعوة،
انتهت بمعنى ردها، وأنه قضى الحاكم الشرعي يعني كأنه لم يقم دعوة، دعواك مردودة ليس لك شيء، وهو ادعى عليه وما ادعى عليه يقول دعواك مردودة خلاص. ممكن بعد ذلك في مجلس آخر يدعي، ممكن ويأتي ببين، يأتي بكذا، لكن الآن سقطت دعواك خلاص.
لماذا لا يقال أنه بعد نقول المدعي عليه أيضا يرد الدعوة الحاكم؟
لا ليس أيضا،
لا بين أول شيخنا ولا
شيخنا هذا سير العبولات، يردها على المدعي، المدعي هذا ما يقول، ثم الحاكم يردها وهذا يردها، ما أحد يرد يحلف، وهي العبولات المسألة شيخنا. الحاكم الله مع الصابرين،
حين نكل المدعي عليه
يا يحلف تقصد
يرد الدعوة،
ها لا يحق له، لأنه هو ولي الممتنع، وهو ولي، نعم هو ولي الممتنع، فيردها على المدعي. المدعي إذا ما حلف لا يقضي الحاكم، يقول قضيت ما صار حلف، إنما ردها سقطت الدعوة.
لا
ليش يجبره؟ سقطت الدعوة، يقول لا دعوة لك خلاص. بعد يومين يقول أنا أدعي مرة ثانية، إذا عنده معطيات جديدة يقبلها الحاكم الشرعي، ما عندك شيء ما أقبل دعوة أصلا، انتهى الأمر، ما أقبل دعوة بعد. فبالنتيجة لابد أن يصل إلى شيء معين في هذه القضية. قال فإنك لا حلف المالك واستعادها. طيب ثم قال الشهيد رحمه الله ويجب دفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه مع طلب، يعني إذا كان الإمام يطلبها يجب دفعها إليه إذا كان الإمام يطلبها أو نائبه الخاص، وإلا استحب، يعني إذا لم يطلبها الإمام يعني يستحب ابتداء أن تعطيها للحاكم الشرعي للإمام عليه السلام أو نائبه. وفي الغيبة يعني عصر الغيبة إلى الفقيه المأمون، يعني إذا يطلبها الفقيه المأمون يجب دفعها إليه، وخصوصا الأموال الظاهرة، والظاهرة سوف يأتي الأنعام الثلاث والغلات، مقابل أموال الباطنة مثل الدنانير والدراهم. قال وفي الغيبة إلى الفقيه المأمون يدفعها إلى الفقيه المأمون، وخصوصا الأموال الظاهرة. ثم قال المصنف رحمه الله وأوجب المفيد والحلبي حملها إلى الإمام، يحمل الإمام، فنائبه نائب الإمام، فالفقيه ابتداء، يعني وإن لم يطلبها الإمام، وإن لم يطلبها يعني النائب عن الإمام عليه السلام، وإن لم يطلبها الفقيه يقول ابتداء يجب حملها إليه. أقول يقع الكلام في أربعة أمور. الأول، هل يجب حمل الزكاة إلى الإمام عليه السلام مع ظهوره ومع غيبته إلى الفقيه المأمون ابتداء، يعني الإمام ما طلبها، الإمام ما طلبها، ولا نائبه الخاص، ولا الفقيه في عصر الغيب ما طلبها، هل يجب على الناس أن يحملون الزكاة ابتداء ويعطوها للفقيه في عصر الغيب مثلا، ولو لم يطلبها يجب عليهم أن يدفعوا إليه أم لا؟ هذا واحد، هذا الأمر الأول. فهل يجب عليهم أو لا، أو يجوز للمالك أن يفرقها بنفسه، أو إذا لم يطلبها الإمام يجوز أن يفرقها. الأمر الثاني، على فرض عدم الوجوب ابتداء، يعني لا يجب علينا أن نحمل الزكاة، لا يجب على صاحب الزكاة أن يحملها ابتداء إلى الإمام أو إلى الفقيه. على فرض عدم وجوب الحمل ابتداء، هل يستحب نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشراط في زمن الغيبة؟ وهل يتأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة؟ أفرض ذهبنا إلى عدم وجوب الحمل ابتداء، لا يجب، لكن هل يستحب أم لا؟ هو استحباب هذا الحكم شرعي. أفرض لا يجب حمل الزكاة ابتداء، لكن هل يستحب أن تعطى للفقيه أم لا؟ هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، إذا طلبها الفقيه على وجه الإيجاب فقالوا يجب على المقلدين أن يدفعوا له الزكاة، إذا طلبها الفقيه ابتداء، نعم إذا طلبها الفقيه على نحو الفتوى فيجب على المقلدين أن يدفعوا له الزكاة، ولكن لو طلبها على نحو الحكم، أولا هل يحق له أن يطلب على نحو الحكم؟ يعني هل هذا من موارد الحكم؟ ونعرف الحكم في المنازعات مثلا في القضايا والمواريث وكذا وإلى آخره، هل يمكن للفقيه أن يحكم بماذا؟ بوجوب دفع الزكاة له بإعطائها؟ وإذا حكم فيجب على المقلدين وغيرهم إعطاؤه، لأن الفرق بين القضاء والفتوى من جملة، طبعا من جملة الفروقات، في الفتوى إنما المقلد فقط يتبع مرجعه، أما غير المقلد لا يتبعه، لكن في الحكم لا، يجب على كل الناس أن يتبعوا، لا يجوز رد حكمه طالما هو على الموازين الشرعية. هنا في هذه الصورة، أولا هل يحق للفقيه أن يطلبها على وجه الحكم؟ وإذا طلبها لابد الكل حينئذ يعطي المقلد وغير المقلد. الأمر الرابع، يعني قلنا يقع الكلام في أربعة، الأمر الرابع، ما المراد من الفقيه المأمون؟ ولما نقول في عصر الغيب تعطى للفقيه المأمون، ما المراد من الفقيه المأمون؟ إذا عرفت ذلك فنقول. أما الأمر الأول، أمر الأول أنه هل يجب ابتداء حمل الزكاة إلى الإمام عليه السلام أو إلى نائبه أو إلى الفقيه أو لا يجب؟ أما الأمر الأول فالمعروف بين الأعلام لا سيما المتأخرين ومتأخرين متأخرين، ما هو المعروف؟ أنه لا يجب حمل الزكاة ابتداء إلى الإمام عليه السلام أو إلى نائبه أو إلى الفقيه في عصر الغيب، ابتداء لا يجب، هذا هو المعروف، يعني يجوز للمالك هو أن يفرق الزكاة أن يعطيها، يجوز له، أو يجوز أن يوكل شخصا، يجوز أن يحملها إلى كذا، يجوز أن يشتري بها العبيد، يجوز، هذا هو المعروف، معروف أنه يجوز أن يتولى بنفسه المالك إعطاء الزكاة إلى أربابها. فالمعروف أنه يجوز للمالك تفريق ما وجب عليه بنفسه وبمن يوكله، أما وبنفسه يفرق أو يوكل شخص يعطي عنه. وفي الجواهر يقول إذ لا خلاف بيننا بل بين المسلمين كافة في قبول هذا الفعل للنيابة. أولا هو تقبل النيابة الشخص ينوب عنك في دفع الزكاة التي استفاضت بها النصوص، يقول أو تواترت النصوص بجواز النيابة في دفع الزكاة، قال بل جملة منها من النصوص دالة على الحكم الآخر. ما هو الحكم الآخر؟ وهو تفريق المالك نفسه. إذن تواترت النصوص أولا يجوز النيابة فيها يستنيب عنك شخص ويدفع على الأشرط، تعطي الشخص ويدفع عنك باب النيابة، باب النيابة ابتداء يجوز. ويجوز أيضا الروايات كثيرة جدا على أن المالك وبنفسه يفرط الزكاة. صاحب الجواب رحمه الله قال بل جملة منها دالة على الحكم الآخر وهو تفريق المالك نفسه، مضافا إلى إطلاق الأدلة والنصوص الأخرى التي ملاحظته ملاحظ جميع النصوص جميعا تشرف الفقيه على ماذا؟ على القطع بذلك. يعني الفقيه يشرف على القطع، يعني يستطيع الفقيه بعد أن يحلف يمين، هو القطع اليمين يشرف فيها العلم، يشرف فيها العلم اليمين. ما يصير الإنسان يحلف على الظن، يقول أنا ظانن احلف يمين، ما يصير حالف لما يكون فيه قطع يمين علم. يقول تشرف الفقيه على القطع بالمسألة هكذا، خصوصا الأمر بإيصاله إلى المستحقين، عندنا روايات وصل للمستحقين ونصوص نقل الزكاة إلى بلد الآخر هو ينقلها نفسه أو يعطيها للشخص وكيل عنه، ونصوص شراء العبيد أو يشتري العبد ويعتقه من الزكاة. لو كان يجب الحمل كيف أنا أشتري العبد من الزكاة وأعطوه؟ كيف لو كان يجب الحمل مباشرة إلى الإمام أو إلى الفقيه؟ ومضافا إلى السيرة القطعية، بل لعل الحكم المزبور وسابقه يعني النيابي وتفريق المالك نفسه من الضروريات بين العلماء. يقول أصلا ضروري، يعني واضح جدا بديهي. انتهى كلام صاحب الجواهر رحمه الله. وبالمقابل حكي عن الشيخ المفيد رحمه الله وأبو الصلاح وابن البراج عليهم الرحمة، ماذا حكي عنهم؟ القول بوجوب حملها ابتداء إلى الإمام عليه السلام مع حضوره، وإلى الفقيه الجامع للشرائط مع غيبته. هؤلاء ذهبوا أنه من أول الأمر يجب حملها إلى الإمام عليه السلام أو إلى الفقيه في عصر الغيبة ابتداء، حتى لو لم يطلبها يجب عليك. بل ألحق التقي منهم، يعني من ابن البراج أو أبو الصلاح الحلبي، أبو الصلاح، نعم التقي، نعم ألحق التقي منهم، ألحق الخمس، ليس فقط الزكاة، حتى الخمس يجب حمله إلى الإمام عليه السلام أو إلى الفقيه ابتداء. الخمس وكل حق وجب إنفاقه، الحق بها أيضا كل حق، هذا مجهول المالك، كفارات، زكاة وكذا والآخر الخمس، كل مال يجب إنفاقه كله يحمله إلى الفقيه أو إلى الإمام عليه السلام، الحقه بالزكاة أيضا. لعلك تقول شيخنا ماشي الحال جزاهم الله الأعلام هكذا وإلى آخره، هو شوف الإنصاف وين، نحن ما لا نفعل نحن مثلا، وهؤلاء نعم فعلوا ما فعلوا جزاهم الله خير، الإنصاف وين في هذه المسألة؟ أقول الإنصاف، الإنصاف هو ما ذهب إليه المشهور، أي لا يجب حملها ابتداء إلى الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو إلى الفقيه، لا يجب ابتداء، لا يجب عليك ابتداء نقلها إليهم، وذلك انصافا للروايات الكثيرة المستفاد منها تولي المالك التوزيع بنفسه أو بواسط وكيله. ما شاء الله الروايات الواردة في المقام، ما شاء الله، وبنفسه أو بوكيله. والتي منها الروايات الدالة على الأمر بإيصال الزكاة للمستحقين، عن عدة روايات ورد فيها الأمر أن يوصل للمستحقين. لا لا الله عصابي الله عصابي شيخنا تخلص لما خلص المطلب نشوف إن شاء الله. نعم طيب. فالروايات الواردة في ذلك، أول عندنا روايات أمرت بإيصال الزكاة للمستحقين، والروايات الدالة على نقل الزكاة من بلد لبلد آخر لإعطائها مع عدم وجود المستحق، والروايات الدالة على توكيله فهو يجوز أن يوكل في تفريغ الزكاة، والروايات الدالة على شراء العبيد، ما شاء الله عدة أنواع طوائف من الروايات دلت على أنه عن جملة من الروايات يفرق بنفسه، جملة من الروايات يوكل شخص، جملة من الروايات يحملها إلى بلد آخر، جملة من الروايات يشتري بها العبيد، أو لو كان يجب حملها كيف أشتري العبيد وأعطوهم أنا كيف، ما شاء الله الروايات وهذه في المقام. والخلاصة أن الروايات الدالة على جواز تولي المالك التفريق بنفسه أو بمن يوكله الوارد في الأبواب المتفرقة هي فوق التواتر، فوق التواتر أصلا، بل مضمونها كالضروري بين الشيعة. إن قلت شيخنا هذه قد يكون تهويل علينا كالضروري وفوق التواتر إلى آخره، أخر الجماعة الذي ذهبوا إلى حملة ابتداء ما هو دليله؟ هؤلاء أيضا علماء وأتقياء وأجلاء هؤلاء. أقول أما من ذهب إلى وجوب حملة ابتداء فلنرى أدلتهم، استدلوا الجماعة أيضا لهم أدلة استدلوا بها على وجوب الحمل، نذكر اليوم هذا الدليل وغدا نكمل الباقي نشوف إن شاء الله. قالوا من ذهب إلى وجوب حملها ابتداء إلى الإمام عليه السلام مع حضوره ومع غيبته إلى الفقيه المأمون استدلوا بعدة أدلة، منها قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إلى آخره. قالوا وجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإذا وجب الأخذ وجب الدفع، يعني هناك ملازمة بين الأمرين، وبما أنه يجب الأخذ ويجب الدفع ابتداء، ما قال إذا طلب مطلقا. طيب أولا لابد أن نتفق على شيء في 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 هذا المقام، وهو للآية الشريفة تقول مطلقة، خلينا نفصل، أما إذا طلبها الإمام عليه السلام أو الفقيه سوف يأتي يجب الدفع له، فإذا فيما لو كان طالبا لها يجب بلا إشكال، إنما الكلام ماذا لو لم يطلبها ابتداء، بما أنه عندنا روايات متواترة على جواز تولي المالك بنفسه تحمل عيادة على استحباب الآية الشريفة، يعني استحب الدفع إليه، يعني بقرينة هذه الروايات نحملها ماذا على أو نحملها على فقط فيما لو كان الإمام يطلبها، لو كان يطلبها نعم يجب، أو نحمل على الاستحباب لأجل الروايات، وبناء عليه لا يمكن لكم أن تستدلوا بهذه الآية الشريفة على الوجوب مطلقا، هذا واحد، هذا واحد. ثانيا إيه هو مخير، معناه لا يجب ابتداء إذا كان مخير، هو هذا معناه، إيه نعم معناه لا يجب ابتداء، لا يجب، هذا أولا. إذن الآية الشريفة لا تدل على وجوب دفع إلى الإمام إلى النبي أو الإمام أو الفقيه ابتداء، أن نحمل على الاستحباب لأجل الروايات الواردة. ثم لو سلمنا معكم أنها تدل على الوجوب إلا أنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قام مقامه من الأولياء المعصومين عليهم السلام، يعني الإمام عليه السلام، مختصة حين بالنبي وأمير المؤمنين عليه السلام. ليش مختصة؟ لبسط يدهما في ذاك الوقت، يدهما مبسوطة. كيف يدهما مبسوطة وكيف تختص بالإمام وكذا؟ غدا إن شاء الله نوضح هذا الكلام، والحمد لله رب العالمين.